والروح سابح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام. إن شاء الله بإذن الله تعالى سريعا كده هتكلم النهاردة بإذن الله عن تدبر القرآن في رمضان. شهر رمضان اقترن به القرآن، لأن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه هذا الكتاب العظيم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لذلك اختص رمضان بنزول القرآن، فقد كان لازما أن يختص بالصوم، لأن الصوم هو أنسب حالات الإنسان في تصفية الذهن. الإنسان لما يكون صافي الذهن فالقرآن يكون سهل ويتدبره بعناية. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالآية الأولى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تكلم الأول الله سبحانه وتعالى عن القرآن، وبعد ذلك اقترن هذا الكلام بالصوم. فلا عجب أن يقال أن شهر رمضان هو شهر القرآن، وقد فهم السلف الصالح ذلك. السلف الصالح علم أن شهر رمضان هو شهر القرآن، وهو شهر العناية والاعتناء والقيام بالقرآن. والصوم كما قلت يخلي الذهن، يجعل ذهنك صافي، فلما يكون ذهنك صافي ومفيش في المعدة طعام كثير فبيحصل ايه؟ بيحصل ان انت بتتفهم القرآن وبعندك تدبر له، يكون ذهنك صافي. سئل الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن العمل في رمضان، فقال: هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يعني الإمام الزهري ده من علماء الحديث الكبار، لما قالوا له نعمل إيه في رمضان؟ قال: هو تلاوة القرآن، نتلو القرآن وإطعام الطعام. من أفضل العبادات في رمضان هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يعني إطعام الطعام يعني إن شاء الله لما يجي رمضان كده، في بعض الناس ربنا يحفظهم تجد أنه بيمسك مثلا تمر وينزل يوزع على الناس في الطريق لما يكون متأخرين، أو يعمل موائد للفقراء والمساكين أو عابرين السبيل. كل هذا يسمى إطعام طعام. ونقل عبد الرازق عن الإمام الثوري، هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى، أنه إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات غير الواجبة وأقبل على تلاوة القرآن. يعني الإمام سفيان الثوري هو من أئمة الحديث أيضا الكبار، كان إذا دخل رمضان ترك كل شيء كان بيتركه يسيبه ويقبل على تلاوة القرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن. فكل العلماء كانوا إذا كانوا محدثين أو فقهاء أو كل يعني أو أي من العلماء، أي عالم في أي من فروع العلم، فهو يترك كل شيء حتى يقبل على تلاوة القرآن، حتى يقبل على تلاوة القرآن. وحكى ابن الحكم عن الإمام مالك أنه إذا دخل رمضان فر من مجالس العلم. الإمام مالك لما أول ما يدخل رمضان كان يفر من مجالس العلم، كان يسيب يترك مجالس العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وكان يقبل على تلاوة القرآن من المصحف. هذا كان دأب الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب هو الغاية من القرآن اللي احنا نتلوه، يعني الغاية من القرآن ان احنا نمسك القرآن كده ونقعد نقرأ نخلص جزء واثنين وثلاثة لغاية ما نخلص الثلاثين جزء، هذا هو الغاية؟ لا، الغاية من القرآن هو التدبر، وهذا هو موضوع حلقة هذا اليوم، أن تتدبر القرآن. إذا قرأت القرآن تتدبره، يعني تتفكر في معانيه. إذا سمعت القرآن تتفكر في معانيه، إذا قرأته أو سمعته. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: هذا دليل وجوب معرفة معاني القرآن. طيب، قال الله تعالى كما قلت: كتاب أنزلناه إليك، أي القرآن، مبارك ليتدبروا آياته. هنا الإمام القرطبي لما الله سبحانه وتعالى قال ليتدبروا آياته، أي هنا قال هنا أمر، أي والأمر على الوجوب ليتدبروا آياته. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تخيل، بص التشبيه. الله سبحانه وتعالى يقول على الكافرين، هم بيسمعوا القرآن، كانوا بيسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمعوه من الصحابة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تخيل الله سبحانه وتعالى شبه القلوب أن عليها أقفال، قفل كده. تخيل لما أنت تجيب شيء معين زي خزنة وتقفلها بقفل، أو بيت مثلا وتقفله بقفل، بص القفل، قفل على القلب. فلا يسمع، لأن الذي يتدبر القرآن، القرآن إذا سمعه أو قرأه فينزل في القلب. أنت لما تقرأ القرآن أول حاجة إن أنت بيدخل في قلبك على طول، فتستمع إليه بالقلب أولا. قال الإمام القرطبي أيضا في هذه الآية عن الكافرين: أي لا يدخل في قلوبهم الإيمان، لا يدخل في قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر، نسأل الله العافية، لأن الله تعالى طبع على قلوبهم، الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم. أخي الحبيب، إذا أردت أن تتدبر القرآن وتنتفع به لابد أن تفرغ قلبك من شواغل الدنيا. يعني شواغل الدنيا؟ كل شيء في قلبك من شواغل الدنيا تتركه. أول ما تمسك المصحف تترك الدنيا كأنك في صلاة بالضبط، لأن دي عبادة. طيب تخيل، أنا أتكلم عن شواغل الدنيا، طب تخيل واحد مغرم جدا بالأغاني والموسيقى، طب هذا كيف ينتفع بالقرآن؟ مغرم ومغرمة بالأغاني والموسيقى والحفلات وما شابه ذلك، كيف ينتفع بالقرآن؟ كيف يخرج من قلبه هذه الدنيا؟ دي دنيا. لذلك إذا أردت أن تتدبر القرآن فلا بد، أخي الحبيب، أختي الكريمة، أن تنزعي من قلبك كل شيء عن الدنيا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال: فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه. كأن القرآن ده أخي الحبيب كأنه كتب فيك، كأنه نزل لك أنت عشان تتدبر وتتفكر في هذه المعاني القرآنية والكلمات والآيات. لابد أن تعتقد أن هذا القرآن نزل إليك أنت وحدك، كأنه نزل إليك أنت وحدك. فتخيل بقى كأنه رسالة من الله إليك، كأنه رسالة من ربنا. فسبحان الله هتنتفع إزاي بيه وهتتفكر في الآيات إزاي. أخي الحبيب أختي الكريمة، إذا أردت أو إذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى فلابد أن تتدبر وتتدبر القرآن، لابد يكون في تدبر للقرآن. لابن القيم رحمه الله تعالى قال 10 أسباب لمحبة الله للعبد عشان ربنا يحبك سبحانه وتعالى. أول شيء قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. لابد إذا أردت أن يحبك الله أن تتدبر وتتفكر في معاني القرآن. وما أريد به، يعني القرآن ده كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله، هو ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا إيش؟ يعني إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه مننا، يريده منا سبحانه وتعالى؟ إن شاء الله دلوقتي هتكلم عن بعض المواقف التي يعني كان بعض السلف يتدبر فيها القرآن، كان يدخلون القرآن والآيات على قلوبهم أولا. قال القاسم ابن أبي أيوب قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه يردد هذه الآية في الصلاة. قال سمعته يردد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان من الصحابة الكرام. فالقاسم بن أبي أيوب لما سمعه في الصلاة قال كان يرددها يعني أكثر من 20 مرة، يعني كان بيرددها كتير في الصلاة. لذلك أخي الحبيب إذا كنت في قيام الليل وفيه آية وأنت تقرأ وتحفظ أو تقرأ من المصحف في قيام الليل أو حتى وليس في قيام الليل، إذا وجدت آية تؤثر في قلبك فلا بد ومن الأفضل أن ترددها. لماذا؟ لأنها تفتح لك مدارك قلبك، تجعلك تخاف من الله. طب تخيل كده لما أنت تتمعن وتتدبر في هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تخيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأنت أخي الحبيب إذا تدبرت هذه الآية يعني ستكون في عينيك دائما وأمامك. أنا العمل هذا أنا هموت، هذا العمل سيرضي الله؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لذلك قال الحسن البصري يا ابن آدم والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك. هيطول حزنك في الدنيا لو أنت قرأت القرآن وأمنت به. وليشتدن في الدنيا خوفك ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. يعني أنت لو تدبرت الآيات، هذا معنى كلام الحسن البصري رحمه الله، لو تدبرت معاني الآيات التي تتكلم عن الآخرة والتي تتكلم عن الموت والتي تتكلم عن القيامة والتي تتكلم عن الصراط، كل هذه الآيات إذا تدبرتها سيزيد الخوف من الله، وسيكثر بكاؤك من خشية الله. فسبحان الله، التدبر أهم شيء في تلاوة القرآن. لذلك عندما تتدبر الآيات تجعل في قلبك الخير. أول ما تتدبر الآيات ينزع الله سبحانه وتعالى يعني من قلبك الأشياء القبيحة في القلب، ومن معاصي القلوب الحقد وحسد والكلام ده. ليه؟ لأن أنت لما تتكلم مثلا وتقرأ قال مثلا قول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تخيل وأنت تقرأ هذه الآيات وجاءت سكرة الموت بالحق إذا جاء لك وأنت تتصور وتتدبر وتتفكر في هذه الآيات وجاءت سكرة الموت بالحق، كأن ملك الموت الآن جاء عند رأسك. فعندما تتدبر هذه الآيات فسوف تشعر بالطمأنينة في القلب. طمأنينة يعني مش طمأنينة ان انت مش هتخاف من الموت، كلنا نخاف من الموت، لا احد لا يخاف من الموت، ولكن تستشعر عظمة الله، وتستشعر ان الموت حق. قال منصور بن عمار، وهذه القصة رواها الامام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، قال كنت بالكوفة فخرجت في الظلماء، يعني الإمام منصور بن عمار قال كنت في الحج وبعد ذلك ذهب إلى بيته في الكوفة، قال فخرجت في الظلماء فإذا بصارخ يقول إلهي وعزتي ما أردت بمعصيتي مخالفتك وعصيت وأنا جاهل، ولكن خطيئة أعانني عليها شقائي وغرني سترك، فالآن من ينقذني؟ إمام منصور بن عمار كان ماشي في الطريق وجد هذا الرجل يصرخ ويقول هذا الكلام، يناجي الله سبحانه وتعالى. فقال منصور بن عمار فتلوت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال منصور بن عمار: فلما تلوت هذه الآية سمعت دكدكة، يعني شيء وقع على الأرض، فقال: وفي الغد ذهبت إلى نفس الطريق فوجدت جنازة، ورأيت وسمعت عجوز تقول: مر البارحة رجل فتلا آية فتفترت مرارته فوقع ميتا. يعني هذا الرجل لما كان يناجي الله سبحانه وتعالى، لما سمع منصور بن عمار تلا هذه الآية، فاستشعرها هذا الرجل في قلبه وتدبرها حسن التدبر، فسبحان الله تفترت مرارته، يعني كما بنقول كده في مصر يعني مررته اتفقعت. تخيل، من خوفه من الله من آية واحدة. فكم منا الآن يسمع كثير من الآيات ولا يخشع، كثير من الآيات والله ولا يخشع، والقرآن في بيته ولا يفتحه أصلا، القرآن عليه تراب لا يفتحه من الأصل. لذلك كان السلف يخافون الله سبحانه وتعالى حق الخوف وحق الخشية. مات من آية، آية واحدة تدبرها وأحسن فيها التدبر فمات. لذلك سبحان الله، قال أبو سليمان الداراني: كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا تقرأ عليه. لماذا؟ لأن سبحان الله علي بن الفضيل لما كان بيسمع الآيات كان قلبه يتمزق، كان يتمزق من الخوف والخشية. قال: بل مات علي بن الفضيل، مات بعدما سمع آية من سورة الأنعام. سمع آية إيه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد. إن شاء الله معانا اتصال. أم أحمد تفضلي. تفضلي. علي صوتك شوية ممكن؟
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايز أسألك في حاجة مهمة جدا.
تفضلي.
أنا إنسانة متجوزة، بعمل مشاكل كتير، مشاكل دي بعملها في الخير بس بتقلب دايما عليا في الشر. أنا محتاجة، أنا بصلي والحمد لله بقرأ قرآن، بس أنا محتاجة يا ربنا أنت مش معلمنا بعمله.
خط قطع ان شاء الله. يعني لو في اي شيء توبي الى الله سبحانه وتعالى، والمشاكل دي كما قلت قبل ذلك ممكن تكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ممكن تكون مثلا ذنوب انت فعلتيها، فالله سبحانه وتعالى يكفر عنك هذه السيئات، وعليك بالاستغفار دائما، وعليك بقيام الليل وقراءة القرآن، فالله سبحانه وتعالى ان شاء الله سيكون في خير لك بإذن الله تعالى. فنكمل. فقال: بل مات علي بن الفضيل بعدما سمع آية من سورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. طيب، هو هذا الرجل لماذا مات من هذه الآية؟ تدبر أنت معنى هذه الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار. تخيل أنت المشهد ده، أنت واقف على النار عياذا بالله، وعارف ان هؤلاء هيدخلوا النار، فقالوا يا ليتنا نرد. قالوا يا ريتنا كنا نرجع الدنيا ونعمل الخير ولا نحارب الله ولا نحارب شريعة الله ولا نحارب الدعاة ولا نتتبع عورات الدعاة يقولوا كده يوم القيامة: يا ليتنا نرد. يعني يتمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية. إن شاء الله معانا اتصال. أخت أسماء تفضلي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟
تفضلي.
أنا ببقى نايمة وببقى لما بنام لوحدي في الشقة بشغل التلفزيون على القرآن، بس لما بروح في النوم بحس إن إيديا ورجليا كلبشين وما بقدرش أفك جسمي إلا لما بقعد أقرأ في القرآن.
ماشي ماشي خلاص ماشي حاضر هجاوبك إن شاء الله. إن شاء الله يعني الموضوع ده عليك وعلى الشيخ عمرو الليسي بقى ربنا يحفظه. يعني الشيخ عمرو الليسي هو المتخصص في حتة الكوابيس والجن والكلام ده، فإن شاء الله إن شاء الله الشيخ عمرو ممكن تتصل بيه. بس يعني وعليك بسورة البقرة عموما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني الصحراء لا يستطيعون فعل شيء، فإن شاء الله عليك بسورة البقرة. ولو الموضوع شد عليك شوية ممكن بقى إيه تكلمي أخونا الفاضل الأخ ربنا يحفظه الشيخ عمرو الليسي. فمات علي بن الفضيل من هذه الآية. عن موسى بن معاوية قال: صلى بنا هارون الخليفة، يعني الخليفة هارون الرشيد، الصبح في المسجد الحرام فقرأ بالرحمن والواقعة، فقال موسى: فتمنيت ألا يسكت من حسن قراءته. يعني ما كانش عايز الصلاة تخلص من حسن القراءة. فقمت إلى الفضيل فسمعته يقول، فضيل بن عياض غير علي بن الفضيل، فسمعته يقول: مسكين هارون قرأ الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما. يعني إيه هو يعني حكم عليه ليه بهذه الكلمات؟ حكم عليه لأن يعني لم تستوقفه الآيات، وقرأ تلا بسرعة، وإذا استوقفته الآيات كان يعني كان بكى أو كان وقف من شدة الحزن، لأن سورة الرحمن وسورة الواقعة فيها آيات تتحدث عن القيامة وتتحدث عن أشياء من أهوال القيامة، فهذا يجعل الإنسان يعني يتفكر في هذه الآيات. لذلك قال يعني قرأهما ولا يدري ما فيهما، يعني قرأ. عشان كده احنا لابد ان احنا بنيجي نقرأ القرآن نقف تقرأ الآية آية 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 كده وبتمعن وتدبر، لان هذا هو القرآن نزل كده. أفلا يتدبرون القرآن؟ لابد ان احنا نتدبر القرآن. قال أحد السلف: ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرة. شوف لما يحصل حاجة لحد تشوف، يبقى التدبر والتفكر والتمعن في اللي حصل له ده يبقى إيه؟ تتمعن في هذا الكلام يبقى عبرة ليك. وتدبرك في نفسك تدبر موعظة، أن تتعظ إذا جاء لك مثلا حادث أو مرض أو شيء، فالتدبر والتمعن تفكر أنا إيه اللي حصل لي ده، ليه عملت إيه، فتفكر يبقى موعظة ليك. وقال: وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة، وتلا قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. لذلك قال الحسن بن علي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: إن من قبلكم كانوا يأخذون القرآن كأنه رسائل من ربهم. عشان كده بقول لك خد القرآن وانت بتقرأه كأنه رسالة من ربنا ليك. فتخيل بقى لما تكون رسالة من ربنا انت هتعمل ايه؟ ده انت تتمعن فيها وتتدبر وتتعب، وتجيب لك بقى تجيب كده يعني تفسير صغير تحطه جنبك، مثلا اول ما تقرأ سورة البقرة تفتح مثلا ألف لام ميم تفسيرها، يقول لك دي من مثلا الكلمة من الحروف المتقطعة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وعنده في السر، يعني الله يعلم سرها فقط. تعرف هذا الكلام، تعرف تتدبر. لن تتدبر القرآن إلا بالتفكر، ويكون معك مثلا تفسير صغير مثلا زي تفسير الإمام السعدي، من أفضل التفسير، تفسير صغير جميل جدا مجلد واحد، تعرف تتدبر به القرآن وتعرف معاني بعض الآيات. لابد احنا داخلين على رمضان، لابد يكون شغلنا الشاغل القرآن. فالإمام الحسن بن علي رضي الله عنه قال إن من كان قبلكم يعني السلف أيضا يعني الصحابة وكده رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، كان بالليل يقف يبكي ويصلي. يعني الإمام والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي يعني أنبه على حاجة معينة، إن بعض القنوات يعني هتقدم قصة حياته وهيظهروا سيدنا عمر. طبعا الكلام ده لا يجوز، أولا لا يجوز إن أنت تشاهد هذا. لماذا؟ لأنه أحد العشر المبشرين بالجنة فلا يجوز تمثيله، لأن ممكن الممثل ده اللي هيمثل سيدنا عمر، أنت ممكن تشوفه بعد كده بعد ما مثل سيدنا عمر، ممكن تشوف فيلم تاني وهو بيقبل امرأة، ولا مثلا بيشرب خمر، ولا مثلا بيشرب سجائر، ولا بيعمل أي شيء من الموبقات، فأنت يدخل في ذهنك ده ده كان سيدنا عمر في التمثيلية. فده ما ينفعش بحال من الأحوال، ما ينفعش بحال من الأحوال. معنا اتصال اخ هشام، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ وائل.
استاذ هشام، استاذ هشام،
اهلا وسهلا شيخ وائل.
ازيك يا استاذ هشام؟ ازي حضرتك استاذ هشام؟ امريكا
منور الشاشه والله. ايوه
امريكا.
شارك لك.
ازي حضرتك؟
منور الشاشه وربنا يوفقك ان شاء الله. يعني
ربنا يحفظك استاذ هشام، ربنا يبارك لك، ربنا يحفظك.
احنا على الملك، ربنا يخليك. احنا طبعا سمعنا خطبه الجمعه معاك الجمعة اللي فات، وربنا كرمنا سمعناك مرة ثانية في نفس الأسبوع، ربنا يبارك لنا فيك. وأنا ما كنت بفش، أنا بارك لك وأقول لك ما تنسلاش من فرح الدعوات، الله يكرمك
رب. إن شاء الله إن شاء الله يكون في دعوات وربنا يرزقنا الإخلاص يا رب، ربنا يحفظك يا شيخ.
الله يخليك. عايز بس كلمة صغيرة كده على الإنسان إزاي يتغلب على نفسه، ولما يكون عنده قوة يعني يكون عنده فرصة إنه ينتقم، بس التسامح.
انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في رمضان يعني القناه هنا ان شاء الله ان شاء الله هعمل برنامج، فان شاء الله هتكلم عن التسامح، هتكلم عن باذن الله تعالى عن هنتكلم عن حاجات كتير يعني باذن الله، وهتكلم من اول المواضيع اللي هتكلم فيها التسامح ان شاء الله.
الله يبارك
فيك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك
ان شاء الله،
ربنا يحفظك يا شيخ، ربنا يبارك لك. فكان السلف كانوا يتدبرون القرآن بالليل، كانوا يتدبرون القرآن بالليل. لذلك قال إمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى به وبخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم. تخيل ده القرآن ده لو حاجة ما بتتفهمش، أنت متخيل ده؟ لو القرآن ده لو شيء مثلا نسأل الله عافية يعني أنت مش فاهمه أو ما فيش حد، ولا حد عالم ولا حد ولا جاهل ولا عالم فاهمين القرآن ده، فإزاي هيكون حياتنا؟ تخيل. فالله سبحانه وتعالى كرمه ولطفه علينا أن فهمنا هذا القرآن. قال الإمام ابن الجوزي وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر. لابد أن وانت قاعد كده وانت بتقرأ القرآن تعلم علم اليقين أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى كأنه يخاطبك. قال الإمام الجوزي وأن يستحضر عظمة المتكلم الله سبحانه وتعالى لما يكلمك. تخيل الله سبحانه وتعالى يكلمك، فتخيل هذا الموقف. فقال وتدبر كلامه، لابد أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله فعلا نعم من نعم الله علينا أن من علينا أن نفهم كلامه، إحنا مخلوقات ضعيفة سبحان الله، فالله سبحانه وتعالى الكبير المتعال يجعلنا أن نفهم كلامه. ونزل القرآن يعني بلسان عربي مبين واضح جدا، وإن كان في بعض الكلمات أنا وإنت وكلنا معظمنا بنحتاج تفسير ليها والمعاني بتاعتها، ولكن كان السلف الصحابة والتابعين كانوا يفهمون. ليه؟ لأن هم كانوا اللغة العربية كانت سجية سجية فيهم. تخيل دلوقتي احنا يعني حضرتك مثلا لو انت في مصر بتتكلم العامية المصرية تعرف تغلط في العامية المصرية؟ ما تعرفش. نفس الكلام الصحابة اللغة العربية الفصحى ما كانش بيعرفوا يغلطوا فيها خالص، ما ينفعش. ليه؟ لان كانت سجية. احنا اصلا هنا دلوقتي سبحان الله يعني حتى احنا عرب بنتكلم عربي مكسر، يعني في بعض الناس والله يدخل ابنائه مدارس امريكية ومدارس بريطانية وهو اصلا عربي مصري مثلا او عربي يتكلم اللغة العربية، ابنه يطلع ولا بيعرف يقرأ قرآن ولا بيعرف يقرأ مثلا اي شيء اي كتاب باللغة العربية، وكل حياته ثقافة انجليزية. طب يا اخي الحبيب، يا اخي الحبيب، لابد ان انت تثقفه اولا ثقافة عربية تقوي في اللغة العربية كويس جدا، او ممكن لو دخلته حاجة زي كده تقوي برضو في حاجة تانية، تقوي تجيب له مدرس لغة عربية مدرس قرآن يهتم بهذا الموضوع. لان انت ولي، انت 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 محاسب على هذا الابن، انت محاسب. فما ينفعش ان انت توديه مدارس ما يعرفش يقرا القران وبعد كده تلومه ان هو بعد كده يضل الطريق. لذلك الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الكرم ان جعلنا ان نفهم كلامه. قال ابن الصلاح وهو عمرو بن الصلاح من المحدثين قال رحمه الله: قراءه القران كرامه اكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنها حريصة على استماعه من الإنس. هذا الكلام يعني جاء به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البزار بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، قام يصلي الليل قيام الليل مثلا، قام الملك خلفه، ملك من الملائكة قام خلف الرجل الذي يريد أن يصلي بعد أن تسوق ذهب ليصلي أن يقيم الليل، فقال فقام الملك يصلي خلفه، لا آسف مش يصلي خلفه، فقام الملك خلفه فتسمع لقراءته بعدما يقرأ هذا الرجل، فالملك يسمع يحب أن يسمع القرآن، فقال فيدنو منه. أول ما بيطول في القراءة الملك بيدنو بيقرب منه جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، قال فيضع فاه على فيه، يعني الملك يقرب 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 فيضع فاه على فيه، على فيه الذي يقرأ القرآن أو التي تقرأ القرآن، فما يخرج من فيه، يعني الذي الرجل الذي يقرأ القرآن، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. يعني عشان كده من آداب قراءة القرآن إن أنت قبل ما تقرأ القرآن تجيب سواك وتتسوك به، حتى في الصيام يجوز، ولكن لا يعني طبعا في بعض السواك بتلاقي ليه طعم، ما ينفعش ان انت تمص هذا الطعم، لا من بره كده سنة ومن آداب تلاوة القرآن. أخي الحبيب، إذا تدبرت القرآن فأنت سوف تتمسك به، فسوف تتمسك به. روى الإمام الطبراني وصححه العلامة الألباني هذا الحديث، قال أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا، لن تهلكوا مش هتهلك. طيب معنى هذا الكلام إيه؟ تمسكوا به يعني نجيب المصحف ونمسك فيه قوي كده؟ لا، كلامي مش سخرية والله، مش أنا أجي أمسك المصحف تمسكوا به. بعض الناس ممكن يفتكروا هذا الكلام ويعتقدوا هذا الكلام، تمسكوا به أي تمسكوا بأحكامه، تمسكوا بآياته. لما يكون في أمر من الله تمسكوا بهذا الأمر. تجد بعض الناس الآن الإعلاميين أسأل الله أن يهديهم، الفاسدين أقسم بالله فاسدين إعلاميين لا يريدون شرع الله، ده مش عايزين شرع ربنا بس، لا ده بيخوفوا الناس منه ويصدوا عن سبيل الله. يجي بعض الناس يقول لك يعني في الإعلام الفاسد ده يقول لك يعني جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله، يا ما فيش حاجة اسمها أصلا جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما فيش. كلنا أصلا المفروض ننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف. قال الله تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ربنا اللي قال كده. لما تيجي ناس دلوقتي تخوف الناس من شرع الله عشان واحد أخطأ أو اتنين مثلا، حتى لو حد أخطأ، ولكن ده ليس حد يعني مش هو الإسلام، ده مش الإسلام. لا تخوفوا الناس، لا تخوفوا الناس، والله ستقف أمام الله يوم القيامة، والله ستقف أمام الله. يعني انتوا مش قد من ربنا يحاربكوا. انت بتحارب دين ربنا، ان الدين عند الله الاسلام. انت بتحارب الاسلام ليه؟ انت ايه اللي تعبك يعني من الاسلام؟ ايه اللي تعبك من شريعة ربنا؟ ربنا مديك صحة وفلوس وكل شيء، وفي الاخر بتحارب دين ربنا. بعض الناس اسمها فاطمة واسمها مش عارف ايه ونبيل واسمه اسم مسلم، ويأتي على القنوات التنصيرية ويتكلم في الإسلام، ويتكلم في شريعة الله، ويقضح في شريعة الله، ويقضح في الإسلام. لذا دول ممكن يكونوا متنصرين أصلا، ممكن يكون متنصر، يعني يقول لك أنا مسلم، هو جواه أصلا دخل دين تاني. ليه بقى يقولوا خليك زي ما انت كده؟ أيوة خليك زي ما انت كده، واتكلم بقى عن الإسلام. ليه؟ عشان اللي يسمعك ومسلم يعرف بقى، يقولك بص اهو ده مسلم، يزعزع العقيدة. عشان كده فتن الشبهات أقوى من فتن الشهوات. بعض الناس يأتي بالقنوات التي تقضح في الإسلام، وبعد كده يقولك أصلنا مش أعمل إيه؟ طيب تعمل إيه؟ احذف هذه القنوات، دينك أهم، دينك أهم. لذلك فتمسكوا به، أي تمسكوا بأحكامه، تمسكوا بأحكامه. لما الناس دلوقتي زي ما قلت لكم، بعض الإعلاميين يخوف من الإسلام، يجيب لك أسأل الله أن يهديه، واحد اسمه على اسمي كده في قناة مشهورة، على طول يجيب لك ملك اليمين، مش ملك اليمين. ملك اليمين إيه يا أخي؟ يا أخي أنت ليه بتحب تجيب الأشياء اللي هي أصلا مش موجودة ولازم تطلعها؟ ليه يا أخي بتحب أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا؟ ليه؟ أنا نفسي أفهم، بجد نفسي أفهم، أنت عايز إيه من دين ربنا؟ أنت عايز إيه من المسلمين؟ أنت عايز تضل المسلمين وخلاص؟ يعني بيتخصص إن هو يجيب الأشياء الغريبة ويلصقها بالإسلاميين. أنا كلمة الإسلاميين دي ما بحبهاش أصلا، لأن كلنا مسلمين، ولكن هم برضو هذا الإعلام الفاسد جعل دول إسلاميين ودول غير إسلاميين. ليه؟ لماذا؟ لماذا تحارب الله سبحانه وتعالى؟ انت قد حرب ربنا. اقول لكم شيء، يعني هؤلاء ان شاء الله اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يفضحهم على رؤوس الاشهاد باذن الله، قريبا سيفضحوا باذن الله تعالى سيفضحوا، لانهم يحاربون الله. هو مش بيحاربوا اخوان ولا سلفيين، ولا بيحاربوا جماعه اسلام، ولا بيحاربوا مثلا الازهر، وما بيحاربوش، لا ما بيحاربوش الكلام ده، ما بيحاربوش كل المؤسسات دي او الجماعات دي او المناهج دي، ما بيحاربوهاش. هم بيحاربوا ربنا، هم مش عايزين شريعه. لو جه واحد ليبرالي دلوقتي مسك مصر وقال انا هطبق، وربنا هداه وقال انا هطبق شريعه، هيخرجوا عليه، هيقولوا ده مجنون. هو ده اللي بيحصل، هم مش عايزين شريعه ولا اي حد، ولا اخواننا سلفيين ولا الكلام ده خالص، هم مش عايزين شريعه. لذلك تمسكوا به. فلابد اخي الحبيب ان تتمسك بالقران، ان تتمسك بالقران. لذلك اذا اردت ان يرفعك الله في الدنيا والاخره فتمسك بالقران، وعليك بالقران الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وابن ماجه، قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة فتمسك بكتاب الله، والله فتمسك بكتاب الله. تخيل لما أنت تتمسك بكتاب الله في أحكامه وفي تلاوة القرآن. بعد كل هذا الله سبحانه وتعالى يصطفيك، يصطفيك تبقى من أهل الله وخصته. ليه؟ أهل القرآن هم أهل الله وخصته، أهل الله وخصته. تخيل بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. حبيبي وأخي في الله، أختي الكريمة، لابد أن يكون لك أو لك الآن ورد من القرآن لا تتركه أبدا. تعمل بقى ورد ليك وحزب ليك معين. الحزب هو الورد، الحزب هو الورد. تعمل ليك ورد معين لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك بعد ذلك بإذن الله تعالى أن يعني تمسك بهذا الورد بإذن الله، وبعد ذلك بعد رمضان بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله ممكن يكون معايا بإذن الله تعالى الشيخ أيمن صيدح بإذن الله. أدعو الله الآن، أرجو أن تؤمنوا بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم أعنه يا رب العالمين على تحكيم شريعتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ساحة المحراب،
في ساحة المحراب، رق الحديث وطار.